زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا اسم الله تبارك وتعالى البصير اقترن باسمه السميع. ورد الاسم أيضا في السنة في مواضع كثيرة زي ما تقدم الحديث اللي ذكرناه في اسم الله السميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما يعلون في أرض أو على هضبة أو ما شابه ذلك كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولكن تدعون سميعا بصيرا. وورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على الأذن والتي تليها على العين فدليل على إثبات الوصف. بعض الناس بيظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد تشبيها وتجسيما لرب العزة والجلال وينظرون إلى أي إشارة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم على أنها من باب التشبيه، وهذا كلام باطل لا يليق أن يعتقده إنسان في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أن النبي يفعل أفعالا أو يقول أقوالا ظاهرها باطل أو ظاهرها تشبيه وتجسيم إلى غير ذلك. لكن المشكلة في سوء فهم من ظن ذلك. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بباب نعرفه في القياس اسمه قياس الأولى من قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. فإذا كان الإنسان سمع وبصر زي ما الرسول عليه السلام ذكر وأشار إلى السمع والبصر فربنا سبحانه وتعالى له سمع وبصر من باب أولى، لأن مسألة إثبات الصفات الأحاديث اللي وردت كلها في الإشارات زي رفع الإصبع إلى السماء، نقول مثلا إن الله عز وجل في السماء ويرفع إنسان إصبعه إلى السماء، فإن فهمت القضية بقياس التمثيل والشمول يبقى هذا تشبيه وهذا باطل مستحيل، كأنك بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى في السماء على إن الله عز وجل كمخلوق من المخلوقات أو إنسان جالس على كرسي في السماء أو شيء من هذا القبيل، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالإشارة هذه أشار إلى العلو إلى رب العزة الذي فوق السماء. لكن هذا يفهم بقياس الأولى، يعني قياس الأولى ده من الأقيسة اللي محتاج المسلم إنه هو يفهم وبدقة الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. في نوعين القياس لا يجوز لك كمسلم أنك أنت تستخدمه في حق الله أبدا، قياس التمثيل وقياس الشمول. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ده اسمه قياس التمثيل والشمول. فقياس التمثيل إن هو يقول له وجه كوجهي وله عين كعيني وله يد كيدي وله أصابع كأصابعي، هذا نسميه قياس تمثيل وهو باطل مستحيل باطل لا يجوز. وقول على الله بلا علم، فمن أدراك أن وجه الله كوجهك؟ ربنا سبحانه وتعالى نحن ما رأينا وما رأينا لوجهه مثيلا، فكيف حكمت بأن وجه الله كوجه الإنسان؟ هذا هو معتقد ما يسمى بالجواربية أو الممثلة. واحد اسمه أبو داود الجواربي كان يبالغ في تشبيه الحق سبحانه وتعالى فيقول عافوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العزة، له وجه كوجهي وسمع كسمعي وبصر كبصري إلى غير ذلك من هذا الكلام اللي هو قول على الله بلا علم. فنحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلة، لكن الله له سمع وله بصر وبصر بعين، وكلمة بعين لا تعني أن العين في حق الله كالعين في حق الإنسان، لأن النص ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر العين كما سنرى. لكن نقول هذا لا يقاس على المخلوق، لا يقاس الخالق على المخلوق بقياس التمثيلي أو قياس الشمول، فقياس التمثيل له وجه كوجه. طب وقياس الشمول؟ قياس الشمول يقول لك قياس كلي على جزئي، يعني يقول لك لو كان كذا يبقى كذا، لو كان ربنا سبحانه وتعالى له يد يبقى له جارحة، لو كان على العرش لكان محمولا، لو كان له وجه يبقى زي أي وجه. هذا قياس الشمول، هذا لا يطبق على رب العزة والجلال. ما ينفعش واحد يقول لو كان متكلما لكان له لسان. ليه؟ أنت كنت شفت ربنا سبحانه وتعالى في كيفية كلامه؟ نحن ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. فنؤمن بوصف الله تبارك وتعالى ونقول الله عز وجل أعلم بوصفه منا، والله عز وجل أخبرنا أن الإنسان لا يحيط بالله علما، ولكن الإنسان مطالب بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فإن ذكر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل في إشارة أو قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأشار هكذا، فهذا لا يعني أن ربنا سبحانه وتعالى له أصابع كأصابع الإنسان. له أصابع نعم، وهو وصف كمال في حقه، وصف ذات لله عز وجل، لكن هل كيفية يد الحق زي كيفية يد المخلوق؟ أبدا، ما قال هذا أحد، ولا فهم الصحابة هذا، وإنما فهموا أن الله عظيم وأن الله عز وجل أعظم من أن يحيط به مخلوق، وأن الله عز وجل له كيفية ثابتة يعلمها هو لا نعلمها نحن، لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما يقول ليس كمثله شيء يجيب بعده هو السميع البصير، على أساس أن أغلب المشاكل بتيجي من قضية السمع وقضية البصر في إثبات صفة السمع والبصر. فبعض الناس يتخيل أذن وعين بحدقة كما في شأن الإنسان، وهذا باطل ومن سوء الفهم، لأن ما يضاف إلى الله لا يفهم منه إلا ما يخص الحق سبحانه وتعالى مما لا نعرف كيفيته. فإن جعلت ذلك تشبيها وظاهرا مستحيلا وباطلا، وتقول القرآن دل على باطل والنصوص دلت على باطل وأن هذا الحديث من المتشابه، ومن هنا ظهرت مشكلة كبيرة جدا عند كثير من الناس في أن يعتبر مثل هذه الروايات. أبو هريرة يقول رأيت رسول الله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا. فبعض الناس يقول لك إيه ده أحاديث أحاد، ويبدأ يطعن في الحديث مش يعد فهمه، ولا يقول أنا أخطأت في الفهم أو أنا مش فاهم كويس أو في حاجة غلط أنا مش قادر أستوعبها، يعني يعيب نفسه ما يعيبش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جميع المتكلمين للأسف، وهذا كلام يعني انتشر وابتليت به الأمة عند الجهمية وأتباع الجهمية وعند أصحاب المذاهب العقلية والمدارس العقلية، أنهم يجعلون أحكام عقولهم أحكام قطعية ويجعلون نصوص القرآن والسنة نصوصا ظنية، يقول لك هذه نصوص أحاد وهذه لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد فينبغي أن تؤول أو ينبغي أن تفوض. وهذه مدرسة للأسف نعاني منها الأمرين، لأن كل الناس يعني إما أن واحد يفهم الفهم النبوي اللي فيه وضع الأمور في مواضعها والإيمان بأخبار الله عز وجل واحترامها، وإما واحد يتجرى على النصوص ويعبس بها تحت مسمى النشاف المصلحة في كده، وبرضه ده بيحب يقول لك أنا بحب ربنا وبحب الرسول وبدافع عن الرسول، وهو يعني أول من ضل عن نهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأول من ابتدع في دين الله عز وجل من أصحاب هذه المدرسة العقلية التي تسمى مدرسة الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو المتكلمين من الماتريدية. هؤلاء جميعا نسقهم واحد، أنهم يقدمون عقولهم ويرون ما حكموا به من إن ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بمثل هذه الصفات اللي الرسول ذكرها في حقه. يعني شوف يعني بيخطأوا النبي عليه الصلاة والسلام ويخطأوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلوه من باب الظنيات التي لا تفيد اليقين وأنها موهمة للتشبيه والتكسيم، وأن ما ذهبوا إليه هو الصواب وأنها أحكام العقل القاطعة. طبعا هذا الكلام يعني جاء بمناسبة ذكر اسم الله البصير وأنه دل على صفة من صفات الله عز وجل. البصير لما نتكلم على فقه الاسم وإدراك المعنى، احنا قلنا لكم ان كل اسم من اسماء الله له تعلق بربوبية الله لخلقه من وجه، وله تعلق بعبودية الخلائق لربهم من وجه آخر، أو تعلق بالتدبير الكوني والتعلق بالتدبير الشرعي. التعلق بالتدبير الكوني على اعتبار الإرادة الكونية ومشيئة الله في خلقه، والتعلق بالإرادة الشرعية وما يجب على الخلائق في حقه سبحانه وتعالى. فكل اسم ما أنزله الله لندعوه به، ندعوه بهذا الاسم إلا لحكمة أرادها رب العزة والجلال. فتعداد الأسماء مرتبط بتوحيد الله عز وجل، سواء في باب الربوبية أو في باب العبودية، متعلق بإياك نعبد، متعلق بإياك نستعين. هذا ستجده عند من فقه أسماء الله الحسنى وأدرك معنى التسبيح والتقديس في أسماء الله عز وجل. فالله عز وجل يعني سبحانه عما يشركون في أسمائه أو في صفاته أو في ربوبيته لخلقه أو في توحيد العبودية لله عز وجل، الله عز وجل أنزل هذه الأسماء ندعوه بها ونطمئن إليها بذكرها. فاسم الله البصير، لابد أن نفهم الأول معنى البصير من ناحية اللغة. اللغة اللي نزل بها القرآن هتلاقي أن الاسم مرتبط بمعناه اللغوي من جهة، ومرتبط عند إضافته للحق سبحانه وتعالى يبقى له معنى مخصوص، وعند إضافته للمخلوق يبقى له معنى مخصوص آخر في كيفية تليق بالمخلوق وكيفية تليق بالخالق سبحانه وتعالى. بصير في اللغة من صيغ المبالغة اللي اتكلمنا عنها في أسماء الله الحسنى، إن أسماء الحسنى تيجي على صيغة اسم الفاعل أو صيغة المبالغة أو أفعل التفضيل أو الصفة المشبهة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر من أسماء البصير، والبصير على وزن من ناحية اللغة وزن فعيل، فعله بصر يبصر بصرا وتبصرة، قال تعالى فمن أبصر فلنفسه. نقول تباصر القوم، أبصر بعضهم بعضا. والبصر يقال العين، يعني العين بنقول عليها البصر، بس العين مؤنثة والبصر مذكر من ناحية اللغة. حس العين يقال له النظر أو القوة، البصر برضو يقال القوة التي تبصر بها العين أو حاسة الرؤية، هذا في حقنا نحن كإنسان أو كمخلوق. والتبصر التأمل والتعرف والتعريف والإيضاح، كل الكلام ده معنى البصر. والبصيرة الحجة والاستبصار، وهي اسم لما يعقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر. وقيل البصيرة اللي هي الفطنة، ورجل بصير بالعلم عالم به، وبصر القلب نظره وخاطره وتقليب القلب فيما يجول في صدره من خواطر. ده معنى البصر والبصيرة فيما يتعلق بالمعاني اللغوية. وهي في حق الإنسان زي ما قلنا تليق به، سنبصر بعين. فالعين معروفة في محدودية النظر، الإنسان ممكن يرى يعني على بعد محدود، كما قالوا في العتبات المطلقة للحواس الخمس اللي أقصى ما يمكن أن يصل إليه بصر الإنسان، أن يصل في الدراسة اللي هم اتكلموا عنها إلى شمعة مضاءة على بعد 30 ميل، يستطيع الإنسان أن يرى هذه الشمعة المضاءة في ليل مظلم. لكن لو إن هي بعدت أكثر من 30 ميل ببوصة واحدة ممكن ما يشوفهاش، سبحان الله. محدودية البصر في حق الإنسان أنه بيرى على هذا البعد، وعين الإنسان لا تبصر إلا في هذا الحد. لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالى في بصره أو في عينه سبحانه وتعالى، يرى جميع الأشياء في كونه بواقع ربوبيته لخلقه. فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله عز وجل يرى ويسمع وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى. فهنا البصر هيبقى صفة ذاتية لله عز وجل باعتبار إن البصر متعلق بربوبية الله لخلقه وقدرته سبحانه وتعالى في ملكه، في أن الله عز وجل يخلق هذه الخلائق ويتابعهم ببصره، فالذي يخلقهم يراهم ويسمعهم، وهذا من السمع العام ومن الرؤية العامة ومن الإبصار العام اللي هو يخص الحق سبحانه وتعالى كصفة من صفات ذاته. فالبصير سبحانه هو المتصف بالبصر، والبصر صفة من صفات ذاته تليق بجلاله، يجب إثباتها لله عز وجل. يعني ربنا يبصر بعين، نعم يبصر بعين. طيب ما كيفية العين؟ نقول لك لا، هنا بقى ما ينفعش لا التمثيل ولا التكييف ولا التعطيل ولا التحريف، بل لابد من إثبات الوصف كما أثبته الحق سبحانه وتعالى لنفسه. كيفية العين، أنا ما أعرفش، أنا لم أرى الله عز وجل ولم أرى له مثيلا. فاللي هيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى لو كان له عين يبقى عنده جارحة وزي الإنسان بحدقة وعنده كم منفصل وكم متصل، والكلام اللي بيقوله الجماعة اللي هم المتكلمون الأشعرية، نقول لهم إن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته. فكما أن الله عز وجل له ذات لا تشبه سائر الذوات، كذلك له صفات لا تشبه سائر الصفات. فالله عز وجل يبصر بعين، هكذا أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن الله له عين، وإن العين بها الإبصار. وهذا ليس فيه تشبيه ولا تجسيم، لأن الله زي ما قلنا في كل ما أخبرنا صفاته صفات حقيقية اتصف بها الحق سبحانه وتعالى، قائمة بالذات الإلهية، أزلية أبدية أو أولية آخرية كتعبير أدق. فهو الذي يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة، ويرى الأشياء كلها مهما خفيت ومهما ظهرت ومهما دقت ومهما عظمت. ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش يرانا ويسمعنا ويتابعنا في كل لحظة، خلقا وإيجادا، وإعانة وإمدادا. فالله يدبر الخلائق تدبيرا كونيا، فيلزم من التدبير الكوني وجود صفة السمع وجود صفة البصر. فالله عز وجل أخبرنا عن ذلك، هو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، بل هو بجميعها محيط. وله ولهذه الإنسان ولسائر الخلائق ربنا سبحانه وتعالى حافظ، يعني يحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، كما قال له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالسر عند الله عز وجل علانية، والغيب عند الله عز وجل شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. يعني شوف النملة مع صغرها، إلا أن الله عز وجل يرى ما يدور من عروق في داخل هذه النملة، كذلك في داخل الإنسان، لأن كرات الدم البيضاء كرات الدم الحمراء وما يدور في الخلايا وما يعني يتحرك في بدن الإنسان، الله عز وجل يحركه من فوق عرشه ويرى ذلك ويسمع ما يحدث في داخل الإنسان. احنا بنسمي هذه المعاني معاني متعلقة بتوحيد الربوبية لله. فاسم الله البصير هنا دل على وصف البصر العام المحيط بكل شيء، اللي هو شاهد لتوحيد الربوبية، شاهد للتدبير الكوني، شاهد للإرادة الكونية، شاهد لمشيئة الله في خلقه. فالله عز وجل هنا لجميع الخلائق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين يشاهدهم أجمعين، يراهم يسمعهم يبصرهم إلى غير ذلك، زي ما ابن القيم قال في نونيته أو قال في بعض أشعاره، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة أو تحت الصخر والصوان، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، اللي هو على الحجر الصوان الحجر الشديد، يعني النملة تدخل تحت الحجر هو يراها. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعياني، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فالله عز وجل يرى جميع الخلائق رؤية عامة تتعلق بربوبيته لخلقه في قوله ألا له الخلق والأمر، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا فيما يتعلق بصفة البصر، الصفة العامة المتعلقة بجميع الخلائق أجمعين. لكن لما نلاقي بقى البصر كوصف فعل لله عز وجل دل عليه اسمه البصير، وتعلق بتوحيد العبودية لله، تعلق بإرادة الله الشرعية، تعلق بعبادة العباد لربهم، والله يرى أفعالهم ويسمع أقوالهم، هل هي في طاعة الله أم في معصيته؟ هنا حيبقى الصفة، صفة الفعل تعلقت بحكمة الله وبتوحيد العبادة لله عز وجل. كما قلنا كل اسم له تعلق من جهة بإرادة الله الكونية، وله تعلق من جهة أخرى بإرادة الله الشرعية. فالله عز وجل سبحانه هو البصير الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته ويمن عليهم بنعمته وجنته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته. هنا النظر هنا نظر خاص، والبصر هنا بصر، والبصر هنا بصر خاص. خاص ليه؟ لأنه يتعلق بالمؤمنين ولا يتعلق بالكافرين، ولا ينظر إلى الكافرين إيقاعا لعقوبته، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب الكافرين عن رؤيته وأنعم على المؤمنين بجنته ورؤيته. وده عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية، أن الله عز وجل يرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأبصارهم في أرض المحشر في عرصات القيامة، ويرونه أيضا في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين، يرون رب العزة والجلال. هكذا ثبت النص عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله ينظر إلى المؤمنين والمؤمنون يرون ربهم، والله عز وجل يراهم ويكرمهم وينظر إليهم نظرة خاصة، بخلاف النظر العام المتعلق بالبصر كصفة عامة أو كصفة ذاتية تتعلق بربوبية الله عز وجل لخلقه. فالله عز وجل يرى كل الخلائق، وما فيش واحد يقول لا ربنا ينظر إلى هؤلاء ولا ينظر هؤلاء، نقول هذا متعلق بتوحيد العبادة. اللي حقق العبادة ربنا سبحانه وتعالى ينظر له نظرا خاصا، واللي لم يحقق العبادة ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه ولا ينظر إليه، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهو لك إزاي لا ينظر إليهم؟ طب إذا كان هو لا ينظر إليهم، يبقى من الذي يدبر أمورهم؟ نقول الله يدبر أمورهم. طب وقال لا ينظر إليهم، نقول النظر الخاص المتعلق بصفة البصر الخاصة والرؤية الخاصة، وليست الرؤية العامة أو الإبصار أو البصر العام اللي هو متعلق بربوبية الله عز وجل لخلقه أو بتدبيره لكونه. ففي بصر يتعلق بصفة الذات، أو صفة الذات في صفة البصر، البصر كوصف ذات والبصر كوصف فعل لرب العزة والجلال. ولا بد أن نفرق بين الأمرين، لأنك إن لم تفرق بين الأمرين فما فهمت وما استوعبت أسماء الله الحسنى ودلالتها على صفات الله، ولماذا أنزل الله هذه الأسماء لتدعو الله عز وجل بها. فالمؤمن بيدعو الله عز وجل أن يكون ممن أنعم عليه برؤيته. فالإنسان أعظم منا على الإنسان أن يرى ربه يوم القيامة. ما فيش بعد نعيم الجنة من لذة غير لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ونسأل الله عز وجل في هذا المقام وفي هذه الساعة لنا ولجميع المشاهدين في كل مكان أن نكون ممن أنعم الله عز وجل عليهم بجنته ورؤيته، فهي نعمة ما بعدها نعمة. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، اللهم آمين يا رب العالمين. ورد عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فواحد يقول لك إيه ثلاثة لا يكلمهم الله؟ ده إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فإزاي بقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ نقول فرق بين الكلام في الوصف العام والكلام في الوصف الخاص. كلام في الوصف العام متعلق بربوبية الله عز وجل لكونه وتحقيق حكمته وعدله فيما يتعلق بحساب الخلائق أجمعين، هذا حيلزم منه الكلام. لكن الرؤية اللي فيها تعطف، والكلام اللي فيه يعني مغفرة، والكلام الخاص اللي فيه إكرام للمؤمنين. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، اللي هم عصوا رب العزة والجلال، زي رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، لك والله أنا جايبها بقد كده، هو كذاب، هو بيحلف على شيء كاذب. هذا ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، بيحلف بعد العصر أي بعد ما خرج من صلاة العصر، على اعتبار أن ده الوقت من العصر المغرب بيبقى فيه البيع والشراء ومسألة اللي هو التعاقد على البيع والشراء، لأن العمل بيبقى من الصبح مثلا لغاية الظهر أو لغاية العصر، وبعد كده بعد العصر يقعد الناس مع بعض يتكلموا، فيقعدوا بقى يتكلموا، فواحد يحلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. ورجل منع فضل ماء، يعني عنده المية زيادة ويقدر ان هو يتصدق بها، فمنعها بخلا وطمعا وجشعا وترك الآخرين. هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم. فكلمة لا ينظر الله إليهم أو زي ما ربنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب أعداءه إلا لأن أولياء الله عز وجل يرونه. وهكذا استدل الإمام الشافعي على رؤية الله عز وجل في الآخرة، فنحن نرى الله أو أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يرون ربهم يوم القيامة رؤية تنعيم ورؤية خاصة، بدليل قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل يراهم رؤية خاصة ويرون الله عز وجل رؤية خاصة من هذا القبيل. فهنا بنقول إن اسم الله البصير دل على وصف الإبصار ودل على وصف العين، فنقول صفة البصر صفة من صفات الذات، وصفة العين صفة من صفات الذات، والعين صفتها الإبصار، وهذا ثابت لرب العزة والجلال. فدلالة اسم البصير على ذات الله سميها دلالة التضمن، وعلى صفة الإبصار دلالة التضمن، وعلى ذات الله وصفة الإبصار دلالة مطابقة، فالاسم ينطبق في دلالته على ذات الله وعلى صفة الإبصار. ودلالة البصر على الصفة الذاتية إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفة العين أو بصفة البصر أو الإبصار، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك نصا في كتابه وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسم الله البصير دل على إثبات الصفة الذاتية، ووردت السنة بذكر الصفة الذاتية في العين، يعني أحد يقول لك العين ده تشبيه وتقسيم، يقول لا، أنت لو نظرت لها بقياس التمثيل والشمول هتقول تشبيه وتقسيم، لكن لو نظرت لها بقياس الأولى، إذا كانت العين في حق الإنسان كمال يبقى العين في حق الله من باب أولى، لا سيما أن الذي أثبت ذلك لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فعندنا مثلا في رواية الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، فالدجال رجل سيخرج في آخر الزمان، المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنذركم، أنا بحذركم من الدجال وأنذركم من الدجال، وما من نبي إلا أنذره قومه، يعني أنذر قومه من الدجال وحذرهم من الدجال، ولقد أنذر نوح قومه، أنذرهم من خطورة الدجال ومن ما حدث أو مما سيحدث من الدجال أو مما سيحدث من الدجال. كل الأنبياء حذروا أقوامهم من المسيح الدجال، وده نص سهل. يبقى عيسى اتكلم عن الدجال، وموسى اتكلم عن الدجال، وكل واحد من هؤلاء حذر قومه من المسيح الدجال. ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. دي حاجة بقى جديدة خالص أنا هقول لكم عليها. تعلمون، أي اعلم، كلمة تعلمون، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. خلي بالكم النقطة دي، دي معلومة جديدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رواية مسلم بتقول إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، والعور فقد أحد العينين. ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، يبقى عينه اليمين عوراء، عين مصابة، كأن عينه عنبة طافية زي الزبيب اللي هو لسه هيتشكل ويبقى زبيب، العين اليمين زي كده. فهذا صفة المسيح الدجال، وهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. أما رب العزة والجلال فالله عز وجل ليس بأعور، ولا يحق لنا أن نتصور كيفية عين الحق سبحانه وتعالى أو كيفية العينين. ليه؟ لأن أنت يوم ما تتصور كيفية عينين فاللي بيجي في ذهنك هي الصفة اللي أنت شايفها المخلوق، وإحنا ما شفناش ربنا ولا شفنا له مثيل، فما هتقوليش شبه فلان. طب يعني إيه اللي أنا يعني أتصور؟ أقولك لا تتصور شيئا إلا أن تؤمن بما أخبر الله عز وجل، إن له صفة حقيقية أنا لا أعلم فيها الكيفية، يعلمها رب العزة والجلال. وعندما ترى الله تعلم كيف هو من خلال رؤيتك له، على حسب ما سيكون الأمر مما أخبرنا رب العزة والجلال، وأخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. قال للصحابة فيما تواتر عنه: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب في رواية تانية؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فالمسلم سيرى ربه يوم القيامة، أو المؤمن يرى ربه يوم القيامة، تعرف وقتها الكيفية. أما الآن فما فيش اللي يقول لك ده إثبات العين تشبيه، قلوا لا، لأن أنت ذهنك لأن ذهنك تشبه أو تنجس بالتشبيه والتمثيل، فلا تسمع وصفا لرب العزة والجلال إلا ويأتي في ذهنك صورة إنسان وعين إنسان ووصف إنسان. فالخطأ والعيب في ذهنك عندما تصورت كيفية الإنسان وزعمت أن النص الذي ورد هو ما أخبر به الحق سبحانه وتعالى عن الإنسان، والقضية ليست كذلك، بل الحق أخبر نصا ظاهرا واضحا في حقه لا في حق إنسان، فكيف تتخيل وصف إنسان؟ فوصف العين أو صفة العين صفة ذاتية حقيقية نؤمن بها تصديقا لخبر الله، ولا نسأل عن الكيفية، لأننا ما رأينا الله وما رأينا لعينه مثيلا. فالله عز وجل له عينان حقيقيتان تليق بذاته سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالرؤية بتبقى للعين، والرؤية بالإبصار، والله عز وجل سميع بصير، له عين ليس بأعور، كما أن الدجال أعور عينه اليمنى. ده بالنسبة للبصر العام اللي احنا ذكرناه في دلالة الاسم على البصر. والإبصار طبعا عرفنا من دلالة الاسم على الوصف إن الإبصار بيبقى وصف فعل لله عز وجل، ينظر إلى بعض خلقه دون بعض نظرة تعطف ورحمة ورأفة وتنعيما وقربة، فهو من باب الخصوص المتعلق بالحكمة. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نأتي إلى الدعاء بسم الله البصير. طبعا احنا عرفنا ان اسم الله البصير دل على صفة البصر كوصف ذات، وعلى الابصار كوصف فعل، وعلى البصر كوصف فعل خاص، في ان الله عز وجل ينظر الى البعض ولا ينظر الى الاخرين نظرة قبول وتعطف ورحمة ورأفة. الدعاء بسم الله البصير ورد بالاسم المضاف في قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فانك كنت بنا بصيرا دعاء بسم الله البصير، والانسان يستطيع ان يدعو الله عز وجل يا رب أنت بصير بنا وبحالنا فيسر لنا وارفع البأس عنا إلى غير ذلك، هذا جائز في الدعاء بسم الله البصير. فالله عز وجل قال بعدها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجابه استجاب الله عز وجل لدعائه لما دعاه مستعينا باسمه البصير. وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، هذا من دعاء المسألة. ومن دعاء المسألة أيضا الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه، زي سؤال العبد ربه أن ينير له بصره وبصيرته في قول أو فعل يتناسب مع حاجته، يعني هو زي الاستخارة كده، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فهنا مثلا نسمع دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه أن يبصره بنسكه وحجه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا دعاء بمقتضى اسم الله البصير، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم أرني الحق فيما أفعل، اللهم أرني كيف أصنع في كذا، اللهم أرني كيف أصنع في ما يخص ولدي فلان، وأرني كده، على أساس يطلب الهداية من ربه سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل من ربه طلبا خاصا يزداد به قربة إلى الله من خلال النظر إلى أفعال محبوبه. وإحنا شفنا إبراهيم عليه السلام ويقول رب أرني كيف تحيي الموتى، وطلب إبراهيم طلب خاص، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بمعنى يطمئن قلبي يعني يزداد يقيني، فلبى الله طلبه وقال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وموسى عليه السلام طلب من ربه أيضا هذا الدعاء اللي هو بمقتضى اسم الله البصير، لما طلب من ربه أن يعني يريه ينظر إليه، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأيضا أمر الله نبيه أن يتوكل على الذي يراه حين يقوم أثناء قيامه من الليل، قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، ده كله من الدعاء بمقتضى اسم الله البصير. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، واجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. فكلمة واجعل في بصري نورا إن الله عز وجل يبصره بنوره سبحانه وتعالى فيما يفعل موافقا لشرع الله عز وجل، لا أن يترك الشرع، لأن البصيرة الحقيقية في اتباع الشرع. فمن التزم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على نور من ربه. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم هو النور الحقيقي. فأنا لما أدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يبصرني بالنور، أي يمسكني بالشرع، والإنسان يتمسك بشرع الله عز وجل فيريني كيف أتمسك بشرع الله تبارك وتعالى. ورد أيضا في الدعاء بمقتضى الاسم وحسنه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم استجاب الله وأراه آدم قال أبو أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة طبعا الحديث معروف في محاجة آدم لموسى عليه السلام وإن آدم قال له أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني وآدم عليه السلام احتج عليه بالقدر لأنه تاب من معصيته ويجوز الاحتجاج بالقدر على معصية تاب الإنسان منها وهذا مفصل في موضع آخر يتعلق بقضاء الله وقدره والاحتجاج بالقدر على معصيته لأن القضاء لا يحتج بالقدر عند المعائب والمعاصي ولكن يحتج بالقدر عند المصائب وعند توبة الإنسان وإقراره بذنبه يقول قدر الله ما شاء فعل لن أعود وربنا سبحانه وتعالى غفر لي إلى غير ذلك مما هو مبسوط في موضوعه أو في موضعه. نأتي إلى والنقطة دي نحاول نحن نفصل فيها بعض الشيء لأن أحيانا وقت الحلقة لا يسعفنا. والاسم يتطلب كلاما كثيرا وفقها وبسطا في مسألة أثر اسم الله البصير على سلوك العبد. احنا قلنا اسم الله البصير إنسان بيؤمن أن الله عز وجل موصوف بصفة البصر والرؤية وإن ربنا سبحانه وتعالى يرى الخلائق أجمعين على مقتضى ربوبيته لخلقه لأنه هو اللي يدبر أمرهم وإن كل صغيرة وكبيرة يتابعها الحق سبحانه وتعالى من خلال إن الإنسان يؤمن بربوبية الله وإن كل صغيرة وكبيرة ربنا سبحانه وتعالى يتولها تدبيرا وخلقا إيجادا وإنبادا فيؤمن بذلك في كل لحظة وهذا يدعوه إلى الاستعانة بالله. ده من ناحية الايه الوصف العام. طب الوصف الخاص أن الله عز وجل يهيئ للإنسان ما يسمع به كل ما يرضي الله ويرى كل ما يرضي الله زي يسمع بسمع الله ويرى برؤية الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فيهيئ الله الأسباب بحيث لا يرى إلا ما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله. هؤلاء هم أهل الإيمان والخواص من بني الإنسان الذين ينالون رضا الله عز وجل بالإبصار الخاص أو بالنظر الخاص أو بالرؤية الخاصة فالله ينظر إليهم يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يحفظهم في سمعهم وفي أبصارهم. فهنا أول ما يظهر من توحيد العبد لربه في اسمه البصير أن يعبد الله كأنه يراه. اللي يعبد ربنا كأنه يراه ويتأثر تأثيرا دائما بكمال المراقبة لله هذا بيظهر عليه على طول توحيد الله في اسمه البصير. البخاري روى من حديث عمر بن الخطاب أن جبريل سأل النبي عليه السلام قال فأخبرني أو قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. الإنسان في قوله أو فعله المفترض أن يتذكر في عبادته لربه وفي طاعته وتنفيذ أمره في قوله وفعله في حركته وسكنته في بيعه وشرائه لابد أن يتذكر دائم التذكر أن يفعل الفعل والله عز وجل يراه والإنسان معتقد لذلك. يعني يقول لك إيه أن تعبد الله كأنك تراه فاعمل حسابك إن ربنا سبحانه وتعالى يراك من فوق عرشه فالإنسان لا يقدم على معصيته أبدا. فإن لم تكن تراه يعني أنت ما انتش متذكر أن الله عز وجل يراك وانت بترائب ربنا سبحانه وتعالى فإذا أقدمت على المخالفة تذكر أن الله يراك. لكن هو في الأصل شوف الدرجتين أن تعبد الله كأنك ترى كلمة كأنك ترى يبقى دي مراقبة مستمرة لمقتضى اسم الله البصير، إن ربنا سبحانه وتعالى يبصرك في كل لحظة. فيفرض الإنسان انشغل عن هذا التذكر وعن هذه الحالة الإيمانية اللي فيها توحيد العبد لاسم الله البصير، يعمل إيه لو حصل إن في نسيان؟ لو جاء يعصي الرحمن تذكر أن الله عز وجل يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي درجة، الدرجة الأولى أسبق، لأن الدرجة الأولى بتتعلق بدرجة الإيمان العالي أو درجة المقربين السابقين، والدرجة الثانية بتتعلق بدرجة المقتصدين. الإنسان لا يعصي الله، لكن لو أقدم على معصية تذكر الله عز وجل وعاد وآب إلى ربه. فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته، ويوقن أنه من فوق عرشه بصير بعباده، عليم بإخلاص العبد ونيته. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمراقبة الحق سبحانه وتعالى دليل على توحيد العبد في اسم الله البصير. أيضا كما أن العبد في توحيده لاسم الله البصير يتحتم علينا، على العبد الصادق في توحيده، أن ننظر ونتفكر وأن نعتبر ونتذكر، ننظر في خلق الله وآثار صنعته وكمال قدرته وبالغ حكمته. لأن الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى أن قال: فذكر إنما أنت مذكر. فوجب على العبد التذكر والذكر. التذكر بيبقى في القلب، فالتذكر يحدث البصيرة، والذكر يكون على اللسان، والذكر أثر من آثار توحيد الله عز وجل في اسمه البصير، أنه بيراقب ربنا سبحانه وتعالى على طول. ذكر على اللسان وتذكر بالجنان. ذكر على اللسان من خلال قول اللسان وعمل الجارح أيضا من خلال الطاعة والاستمرار عليها. والله عز وجل كما أمرنا أن ننظر في الأسباب، أمرنا أن نعتبر بفعله سبحانه وتعالى في الأمم الغابرة، فقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني أقول لكم مسألة التبصرة، التبصرة والبصيرة، وفي تبصرة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التبصرة والبصيرة، نتكلم عن البصيرة والتبصرة والبصر. أنا لي بصر، وربنا سبحانه وتعالى له بصر. ربنا من أسمائه البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فبصرك بصر محدود، بصر الله بلا حدود. فبصر الإنسان ينبغي أن يدرك القدر الفارق في مطلق البصر بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، فيوحد الله في اسمه البصير من خلال مراقبته لربه، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى حال العبد على الله حتى لو كان مستترا. ده من ناحية البصر. طب تعالى بقى بالنسبة للبصيرة. البصيرة الحقيقية بيبقى في متابعة الإنسان لخواطر القلب التي تجول في الصدر. وخواطر القلب اللي بتبقى في الصدر بيبقى مصدرها نازع الخير أو نازع الشر، أو هاتف الخير أو هاتف الشر. وهذا كله في منطقة حديث النفس اللي فيها تقليب القلوب. فالبصير يستعين بعلام الغيوب، يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، المقلب من أسماء الله المقيدة، صرف قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. فالمصرف والمثبت والمقلب هذه كلها أسماء مقيدة وردت بنصها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: مقلب القلوب، مصرف القلوب، مثبت القلوب. فالبصير الذي وحد الله في اسمه البصير، البصير بصيرة حقيقية من خلال وجود البصيرة كوصف دل على عليه اسم البصير. البصير بصيرة حقيقية، ان يكون عبد بقى عايز واحد ربنا سبحانه وتعالى في اسم البصير، يراقب اول ما يراقب الخواطر، لانها اخطر شيء على قلب الانسان. الخواطر ديت زي ما قلت لكم يتجي من نزع الخير يا من نزع الشر. نزع الخير القاء للخاطر من قبل الحق من فوق عرشه مباشره للعبد، ربنا يولد في قلب العبد أفكارا وخواطر الخير، فالإنسان إذا وجدها يمضيها، يعني أول ما يجي في قلبك خاطر الخير تمضيها مباشرة. طب لو كان في خاطر شر، في هوى النفس وفي تعلق بالدنيا ومشتهياتها التي زينت لنا، زينها الحق سبحانه وتعالى ابتلاء لنا من الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص وما شابه ذلك مما سيشغل الإنسان عن ذكر الله، يبقى وجب على الإنسان أن يستغفر الله عز وجل ويرجع بسرعة إلى خاطر الخير. أو يكون الخاطر جاي من الملك الذي وكله الله كقرين لك لا يفارقه. القرين زي ما قال عبد الله بن مسعود: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. فالقرين الملازم للإنسان بيهتف للإنسان بالخير والإيمان، تستجيب له على طول وما تنتظرش. القرين الثاني الشيطان، يهتف للإنسان بالعصيان ويلقي الشبهات في القلب، فمثل هذا تستعيذ بالله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاستعاذة الإنسان بالله من الشيطان توقف خاطر الشيطان وتبقي القلب خاليا لخاطر الإيمان. كذلك الاستغفار يوقف هوى النفس في الإنسان ويبقي القلب خاليا لنازع الخير في قلب الإنسان. فإذا كان الإنسان بصيرا بقلبه دائم الدعوة لربه أن يثبت قلبه على الإيمان، وكان أغلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك، على أساس أن هذه هي الخزانة. فالإنسان دائم الاستعاذة، دائم الاستغفار، يجد أن القلب مستريح، قلب سليم، قلب خال من كل عيب، قلب أطاع ربه ووحده في عبادته، قلب مطمئن، نفس مطمئنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية ليس معناها الانتقال الآخرة فقط كما يظن البعض، لا، ارجعي إلى ربك في الاستبصار بالطريق. فالإنسان يدعو ربه أن يسلمه في الطريق من خلال أن كثرة الطاعة وكثرة الاستعاذة وكثرة الاستغفار مع كثرة الذكر ودوام على الطاعة: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهذا رجع إلى ربه حقا فاستعان به وتوكل عليه ودعا الله أن يثبته، وأيضا استمر على طاعة الله عز وجل. ارجعي إلى ربك في شرعه، ارجعي إلى ربك في الاستعانة به، ارجعي إلى ربك في تذكره، ارجعي إلى ربك في الاستعاذة بالله من الشيطان، ارجعي إلى ربك في الاستغفار من خواطر النفس وهوى النفس في الإنسان، ارجعي إلى ربك في التعلق بربوبيته سبحانه وتعالى. أن يرعى الإنسان لما بيسافر ويبدأ في أن هو يستحفظ الله عز وجل ما أودعه من أمانة: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيعود الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. دائم الرجوع إلى الله عز وجل، كده يبقى رجع لربنا حق. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن كان موحدا لله عز وجل في عبوديته يبقى في هذه الحالة أترك معنى البصيرة، وده معنى التوحيد، وده معنى الجمال في أسماء الله وفي فقهها. لأن اسم الله البصير زي ما قلت لكم في كل اسم هتلاقوا له تعلق بربوبية الله لخلقه في الاستعانة به، وله تعلق بعبوديته سبحانه وتعالى في إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تيجي تبص تلاقي إن ربنا لو منع العبد بهذا الفهم لأسمائه وصفاته وأدرك كيف يوحد الله عز وجل فيه، أدرك لذة الحياة وجمال الحياة ومعاني توحيد الله عز وجل. يبقى التوحيد هنا مرده إلى الخضوع والاستسلام والعبادة لرب العالمين. يعني لعلنا في هذه الحلقة بينا فقه اسم الله البصير وكيف نوحد الله في هذا الاسم ومقتضاه في سلوك العبد. فهذا دعاء الله بأسمائه وهذه مراتب الإحصاء التي دعانا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن لله 99 اسما، 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها جمعها وحفظها دورنا تجاه الأسماء، الجمع والإحصاء وليس الاشتقاء والإنشاء، ثم الحفظ والدعاء. فإحصاء الأسماء له مراتب، لعلنا بينا الدليل على الاسم ومعناه وفقه ما يتعلق بالاسم في توحيد الله، وأيضا دعاء الله عز وجل به، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله